الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، لا زال الكلام متصلا في تقسيمات النسخ، وذكرنا فيما مضى تقسيم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. كذلك يمكن أن يكون النسخ إلى أخف، مثل نسخ المصابرة للعدو، من كون العشرة، من كون الواحد يصابر عشرة إلى أن الواحد يجب عليه أن يصابر اثنين ويجوز له الفرار من ثلاثة. هذا نسخ بالأخف. وكذلك يمكن أن يكون النسخ بالأثقل، فقد كان في أول الإسلام يجب صوم عاشوراء، فنسخ بصوم شهر رمضان، وذلك جائز عقلا وواقع شرعا. ومثل له بأن النسخ بالأثقل، فأنه يخير الإنسان في أول الإسلام بين الصوم وإطعام مسكين عن كل يوم، ثم بعد ذلك وجب الصوم عينا. قال: وتحريم الخمر، لأن الخمر كانت في الزمان الأول إنما تحرم قرب وقت الصلاة، ثم بعد ذلك حرمت على الإطلاق. وهناك طائفة يقولون هذا ليس نسخا. لماذا؟ لأن إباحة ما عدا أوقات الصلوات إنما ثبت بالإباحة الأصلية، وهذا لا يسمى نسخا. قال: ونكاح المتعة، فكانت محرمة ثم أبيحت ثم حرمت، ونسخ صوم عاشوراء بإيجاب رمضان. كذلك ينقسم النسخ باعتبار نسخ الحكم والتلاوة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ومن أمثلة ذلك آية المصابرة للعدو، فإنها لا زالت تتلى في القرآن بأنه يصابر الواحد العشرة، ثم بعد ذلك نسخت بالآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذا هنا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، مثل آية رجم الزاني، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد ينسخ الجميع، الحكم والتلاوة، كما في حديث عائشة: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا ب5. أورد المؤلف على ذلك عددا من الأمثلة. قال: أما التلاوة تتضمن معنيين، أحدهما القراءة والكتابة في المصحف، والثاني الحكم الشرعي، وكل واحد من هذين المعنيين يمكن أن يكلف به دون الآخر، ويجوز أن يرفع أحدهما وأن يرفع جميعا. وأورد لذلك أمثلة، قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت بتعيين الصوم في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومثله الوصية للوالدين والأقربين، بقيت تلاوتها ونسخت بخبر: لا وصية لوارث. قال: وهذا المثال الأخير فيه نظر، لأن كثيرا من أهل العلم لا يجوزون نسخ القرآن بالسنة. الإجماع لا ينسخ النصوص، فلا ينسخ به ولا ينسخ هو. لماذا؟ لأن النسخ لا يكون إلا زمن نزول الوحي. والإجماع الذي أخذ به في مقابلة النص، يكون ذلك الإجماع قد استند على نص ناسخ للنص الآخر، وبالتالي فالإجماع مظهر للنص الناسخ وليس ناسخا للنص بنفسه. يمكن أن ينسخ القرآن بالقرآن كما في آية المصابرة، يمكن أن تنسخ السنة بالسنة كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يمكن أن تنسخ السنة بواسطة القرآن كما في آية القبلة، فاستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة، وقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا نسخ من القرآن للسنة. وقد يكون بالعكس بحيث ينسخ القرآن بالسنة عند كثير من أهل العلم، ومثلوا له بنسخ الوصية للوالدين والأقربين بحديث لا وصية لوارث. وبعضهم يقول الناسخ هنا ليس الحديث وإنما هو آية المواريث. كذلك يمكن أن ينسخ المتواتر وأن ينسخ الآحاد الآحاد وأن ينسخ المتواتر الآحاد. وهل يجوز أن ينسخ الآحاد المتواتر؟ الجمهور قالوا بعدم جواز ذلك، وقالوا لأن المتواتر قطعي فكيف نتركه من أجل الظني. وقال طائفة بأنه يجوز في وقت النبوة فقط دون ما عداه، والأظهر هو جواز ذلك لعدم الدليل المانع منه. وقد ورد أن أهل قباء قد تواتر عندهم أن القبلة هي إلى بيت المقدس، ومع ذلك لما جاءهم واحد بخبر تحويل القبلة عملوا به وانتقلوا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى أطراف البلدان بالناسخ والمنسوخ. المؤلف قال: وأما نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة فهذا منع منه الإمام الشافعي، لأن الله قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والقرآن لا يكون شيء مماثلا له. والجمهور قالوا بأن قوله نأتي بخير منها أي بحكم خير منه. وقد يمثلون له بقوله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما العقوبة؟ أمسكوهن في البيوت. ومع ذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب الجلد والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وإن كان بعضهم قال هذا بيان لمدة الحكم الأول وليس نسخا. النص القاطع المتواتر لا يجوز أن ينسخ بواسطة القياس، وذلك لأن القياس فيه فهم من المجتهدين. وبعضهم قال يجوز أن ينسخ القياس النص المتواتر، وهذا قول باطل، لأنه لا يصح أن نترك النصوص الشرعية من أجل آراء واجتهادات من المجتهدين. ويدل على ذلك أن القياس المعارض للنص يسمى فاسد الاعتبار، وأن الصحابة يتركون الأقيسة من أجل النصوص. وقال: فأما إذا، ويدل على ذلك حديث معاذ فإنه لم يعمل بالقياس إلا عند عدم وجود الكتاب والسنة. أما إذا تناقض نصان قاطعان فحينئذ إن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن عملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم. قول الصحابي لا يصح أن ننسخ به النصوص الشرعية، لكن إذا قال الصحابي هذا الحكم منسوخ فهل يقبل أو لا؟ بعض أهل العلم قال يقبل، لأن هذا له حكم الرفع وبالتالي نعتبره بمثابة السنة. وبعضهم قال لا يقبل، لأن هذا اجتهاد من الصحابي حتى يصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر به. ورجح المؤلف هذا القول، وقال كثيرا ما يظن أن هناك نسخا ولا يكون الأمر كذلك، كما ظن بعضهم أن الزيادة على النص نسخ. وأما إذا كان الحكم ثابتا بطريق التواتر فلا يصح أن يكون قول الصحابي ناسخا، بناء على قولهم بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. قال هناك شروط للنسخ. الأول أن يكون المرفوع حكما شرعيا، يعني أن يكون الحكم الذي رفع ونسخ حكما شرعيا، أما الأحكام العقلية فلا يكون فيها نسخ، لأن النسخ هذا من الأحكام الشرعية. ولذلك بعض أهل العلم قال أنا لا أقول حكما شرعيا وإنما أقول حكما ثابتا بخطاب، لأن منشأ هذا هل الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية ثابتة بالشرع أو ثابتة بالعقل. ومقتضى كلام المؤلف السابق أنها لا تثبت بالعقول، لأن العقول لا مدخل لها في نفي الأحكام أو إثباتها. ولذلك ينبغي أن نكتفي بالشرط الثاني، وهو أن يكون النسخ بخطاب. إذن هناك لابد أن يكون المنسوخ ثابتا بخطاب، والشرط الثاني أن يكون الناسخ خطابا، ولا يصح أن يكون النسخ بدون خطاب شرعي. إذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه، فحينئذ ماذا نعمل ومتى نحكم بالنسخ؟ نقول لا نحكم بالنسخ إلا بدليل نقلي، إما بثبوت النسخ وإما بتقدم أحد الخطابين. ومن أمثلة ذلك، وبالتالي نذكر بعض أنواع الأدلة على وجود النسخ، ما لو قال كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه، أو يعلم التاريخ. إذا لابد أحد الأمرين، إما أن ينص في الدليل الشرعي على ثبوت النسخ، وإما أن نعرف تأخر أحد النصين والمتعارضين مع عدم إمكان الجمع بينهما. وقد يكون هناك إجماع بأن تجمع الأمة على نسخ أحد الخطابين بالآخر. إذن هذه ثلاثة طرق نعرف بها ثبوت النسخ. هناك طريق رابع اختاره بعض أهل العلم، وهو تأخر الراوي في الإسلام. مثال ذلك في حديث طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال إن هو إلا بضعة منك. في حديث أبي هريرة قال من مس ذكره فليتوضأ. الحديث الصحابي الحديث الأول أخبر أنه قدم بعد الهجرة وهم يبنون المسجد، وأبو هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة. وبالتالي قال بعضهم بأن هذا الثاني ناسخ، والصواب أن هذا ليس من النسخ وإنما هذا من الترجيح. بعد ذلك ذكر المؤلف الدليل الثالث من الأدلة الشرعية، وهو الإجماع. المراد بالإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فإذا أجمعوا على شيء فإنه يكون حجة شرعية وبالتالي يجب العمل به. يقول وسواء كان ذلك الحكم مما صرح به صاحب الشرع فاندثر أو ولم ينقل، أو لم يصرح به صلى الله عليه وسلم، فوقع الإجماع بناء على قرينة. إذن لا يشترط في الإجماع موافقته لدليل نصي. لعلنا نقف على هذا ونواصل إن شاء الله في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.